إذا استعمل مثل هذا الجمال في أعمال عامة مثل الجيش وتعب هذا الجمال أو حصل له شيء فتلف، هل له أن يأخذ من الجمال العامة؟
من اللي يأخذ؟
صاحب الجمال، جمال خاص له بس السيارة راح له في أعمال
يأخذك على الجمال الجمال لا بأس به يركب ولا يضر
في كلب شيء
ها
هل له أن يأخذ
يعني هو استثنى الجمل بعد أن باعه وقال استثني وجاهد عليه كذا؟
لا راح بجمله والعادة إن الناس يروحون بالجمال العام هو راح بجمل الخاص والجمل تلي وكان العمل عمل عام
لكن مو اشتراه من صاحبه اشتراه من صاحبه
هذه الصورة غير هذه الصورة المذكورة
وش الصورة؟
الصورة؟
إيه؟ يعني واحد أخذ جمل للصدقة مثلاً؟
في عمل عام؟
مش معنى عمل عام؟
عمل عام يعني للمصلحة العامة مثل العساكر مثلاً الجنود مثلاً اللي يحافظون على بعض المناطق البعيدة
نعم.
ما يصير السيارات فيه
نعم.
يصيرون بالجمال
طيب
في جمال عامة تابع نعم. للدولة
مش معنى عام؟ يعني تابع للدولة؟
إيه تابع للدولة
إيه طيب
ففي بعض العسكر راح بجمله خاص في نفس العمل واتلف الجمال هل يأخذ من الجمال العامة؟
وهو يريد الجهاد هو؟
إيه يحب الحدود وكذا
إذا أذن له ولي الأمر بهذا لا بأس نعم
بسعر يعني
غالي نعم
فلو ان يرجع اليه
ويخسره بعد ما تقبل هذه يسمونها خيار الغبي يسمى عند العلماء خيار الغبي وله شروط بعض العلماء يقول ان الغبي يختص في ثلاث صور فقط المسترسل والمنجوش وتلقي الركبان بعضهم يقول ان الغبي في كل شيء وهذه ترجع الى القاضي يحيى يقول إن نهب أن نعم إيه لكن هل جابر كان يعلم ذلك واستثناه وأقبله صورة البيع أنه حقيقة بعد
نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب المساقى في باب بيع البعير واستثناء ركوبه وحدثناه علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى يعني ابن يونس عن زكريا عن عامر قال حدثني جابر بن عبد الله بمثل حديث ابن نمير حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لعثمان قال إسحاق أخبرنا وقال عثمان حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاحق بي وتحتي ناضح لي قد أعيا ولا يكاد يسير قال فقال لي ما لبعيرك قال قلت عليل قال فتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فزجره ودعا له فما زال بين يدي الإبل قدامها يسير قال فقال لي كيف ترى بعيرك قال قلت بخير قد أصابته بركتك قال أفتبيعني فاستحييت ولم يكن لنا ناضح غيره قال فقلت نعم فبعته إياه على أن لي فقار ظهره حتى أبلغ المدينة قال فقلت له يا رسول الله إني عروس فاستأذنته فأذن لي فتقدمت الناس إلى المدينة حتى انتهيت فلقيني خالي فسألني عن البعير فأخبرته بما صنعت فيه فلامني فيه قال وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي حين استأذنته ما تزوجت أبكرنا أم ثيبا فقلت له تزوجت ثيبا قال أفلا تزوجت بكرا تلاعبها أفلا تزوجت بكرا تلاعبك وتلاعبها فقلت له يا رسول الله توفي والدي أو استشهد ولي أخوات صغار فكرهت أن أتزوج إليهن مثلهن فلا تؤدبهن ولا تقوم عليهن فتزوجت ثيبا لتقوم عليهن وتؤدبهن قال فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة غدوت إليه بالبعير فأعطاني ثمنه ورده علي.
هذا السياق الذي ذكره رحمه الله أوفى من السياق السابق ولذلك يقيدها الأخ كمان، وفيه فوائد منها أن الصحابة رضي الله عنهم قد يغزون على نواضحهم، والنواضح هي الإبل التي يستسقون عليها لبساتين، مما يدل على أنهم قليل ذات اليد رضي الله عنهم وأرضاهم. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه وحسن سيرته أنه يكون في أخريات القوم. لماذا؟ يتزاع؟ نعم. لماذا؟ لماذا يتأخر يكون في أخريات القوم؟ من تواضعه غير نعم، ومن أجل أن يتفقدهم عليه الصلاة والسلام ويعين من يحتاج إلى المعونة. ومن فوائده جواز زجر البهائم، والبهائم زجرها يختلف، البعير يزجر على صفة معينة، والبقرة كذلك، والغنم كذلك. المهم أنه إذا البهيمة إذا زجرت يعني اشتدت في السعي، وإذا زجرت وهي باركة البعير تقوم، وإذا زجرت وهي واقفة للبروق بركت، حسب ما يعلمها الناس. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ببركة دعائه وضربه الجمل صار الجمل يسير قدام الإبل، وكان بالأول خلفها خلفها. وفيه دليل على عناية الرسول صلى الله عليه وسلم بأصحابه وبما يفعل وبنتائج ذلك، حين سأله عن الجمل فقال بخير. وفيه أيضا ما سبق من مماكسة الرسول صلى الله عليه وسلم جابرا ليبيع عليه الجمل. وفيه أن العروس تقال للرجل خلاف ما عليه الناس اليوم. الناس اليوم يقولون في الرجل وفي المرأة عروس، والواقع أن الأمر بالعكس، لأن يعني فعيل بمعنى مفعول عريس فهي المرأة، وعروس بمعنى فاعل فهو الرجل. وفي أيضا جواز استئذان الإنسان الرئيس رئيس القوم لغرض خاص به، لأن جابر لما استأذن لهذا الغرض لم يوبخ الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يقل له لماذا تنفرد عن صحبك، بل نزله منزلته وأذن له. وفي أيضا دليل على جواز لوم العبد على فعل ما لا ينبغي ولو كان ذلك في نظر اللائم، لأن خال جابر لامه على ما صنع حين باعه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ناظر وليس عنده غير. ومن فائد هذا الحديث جواز سؤال الراعي رعيته عن الأشياء الخاصة من أجل الدلالة على ما ينبغي أن يكون، وذلك حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم جابرا هل تزوج بكرا أم ثيبا، وهذه من المسائل الخاصة. لكن لما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له الرعاية وأن رعايته أحسن الرعاية سأل أبكرا أم ثيبا. ومن فوائد هذا الحديث الترغيب في نكاح البكر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أفلا تزوجت بكرا تلاعبك وتلاعبها. ولكن إذا كان هناك حاجة أخرى توجب تفضيل الثيب على البكر فلتتبع. ومن فائدة هذا الحديث بيان ذكر الأشياء التي يكون فيها الترغيب لما ينبغي فعله. من أين تؤخذ؟ من قوله تلاعبها وتلاعبك. ومن فائدة هذا الحديث حسن رعاية جابر رضي الله عنه لأخواته، حيث تزوج ثيبا والرابة غالبا تكون في البكر من أجل رعاية أخواته، ففيه دليل على حسن رعاية رضي الله عنه وعلى حكمته أيضا. وفيه أيضا قلت توفي والدي أو استشهد، هذا شك من الراوي، والصواب أنه استشهد. في أي غزوة؟ في أحد رضي الله عنه، وكلمه الرب عز وجل كفاحا وقال له تمنى علي، إن ماذا تريد؟ قال أريد أن أرجع إلى الدنيا فأقتل فيك مرة أخرى. قال إني قضيت أنهم إليها لا يرجعون، لا يرجعون. وهذا لا شك أنه من فضائل عبد الله بن حرام والدي جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه. ومن فوائد هذا الحديث أن المرأة هي التي تعنى بتأديب الصغار في البيت. لقد تزوجت ثيبا لتقوم عليهن وتؤدبهن. لأنه لا تزوج بكرا، فالبكر غالبا تكون صغيرة، فلا فائدة بالنسبة للبنات الصغار، فاختار الكبيرة الثيب من أجل أن تؤدبهن. وعلى هذا فلو تنازع الزوجان أيهما الذي يقوم بتأديب البنات في البيت، فالحق على من؟ الحق على المرأة، وليس لها أن تطلب من الزوج أن يأتي بخادم لتأديب البنات والقيام بمصالحهن، وقد هي المسؤولة عنهن. وفي هذا الحديث أيضا دليل على إضافة البركة لغير الله عز وجل، بمعنى أنك تصف غير الله بأنه مبارك أو فيه بركة أو ما أشبه ذلك، لقوله يقول جابر رضي الله عنه نعم
قد أصابت
البركة، ضعت عن الكلمة هذه نعم قال قلت بخير قد أصابته بركة، أصابته بركة الرسول عليه الصلاة والسلام، هل وبدعائه له أو بضربه أو بهما؟ الظاهر بهما. فهل يقال للإنسان هذه بركته أو انتفعنا ببركتك أو ما أشبه ذلك؟ الجواب: أما إذا كانت البركة معنوية كعالم حضر إلى البيت وأدى فيه موعظة وذكر فيه أحكاما، فلا حرج أن نقول حصلت لنا البركة بقدومه، لأن العلم لا شك أنه بركة. وأما إذا كانت البركة بالذات بجسم فقط فهذا لا يقال إلا إيش؟ إلا للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن قال قائل: أليس وسيد بن حضير رضي الله عنه قال لعائشة حين نزلت آية التيمم لما انحبس الناس من أجل عقدها، قال: ما هذه أول بركتكم يا آل أبي بكر؟ فالجواب بلى، لكن هذه بركة إيش؟ بركة معنوية، بركة العلم، حيث نزلت الآية بسبب ضياع العقد الذي انحبس الناس من أجله على غير ماء، فأنزل الله تعالى آية التيمم. الآن الناس يستعملون هذا، يقول: والله حلت فينا البركة بقدومك. نقول: لا بأس إذا كانوا يقصدون البركة المعنوية، بركة العلم أو بركة التوجيه أو ما أشبه ذلك، أو البركة إذا أعطاهم مالا مثلا. أما بركة مجرد حضور جسمه فلا، والبقية الفوائد مستفادة منها سبق. نعم.
حدثنا عثمان بن
أبي، يحسن أن تذكر الروايات، تحط اللي مي بالسياق هذا بينقصه. نعم.
حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن جابر قال أقبلنا من مكة إلى المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتل جملي، وساق الحديث بقصته وفيه، ثم قال لي: بعني جملك هذا. قال: قلت: لا بل هو لك. قال: لا بل بعني. قال: قلت: لا بل هو لك يا رسول الله. قال: لا بل بعني. قال: قلت: فإن لرجل علي أوقية ذهب فهو لك بها. قال: قد أخذته. فتبلغ عليه إلى المدينة. قال: فلما قدمت المدينة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال: أعطه أوقية من ذهب وزده. قال: فأعطاني أوقية من ذهب وزادني قراطا. قال: وزادني قيراطا. قال: فقلت: لا تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فكان في كيس لي فأخذه أهل الشام يوم الحرة.
في هذا دليل على جواز الزيادة على الثمن إذا لم تكن شرطا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زاد. فهل مثل ذلك القرض؟ بمعنى: لو استقرضت منك 1000 درهم وعند الوفاء زدتك 100، فهل يجوز؟ الصحيح أنه جائز، الصحيح أنه يجوز، ولا يقال هذا قرض جر نفعا، لأن هذا النفع بدون شرط. ولولا ذلك لكان الرجل لا يقرض المعروف بالكرم، لأن من الناس المعروفين بالكرم من إذا أوفوا زادوا. فهل نقول لا تعامل هؤلاء؟ لا نقول هذا. وعليه فإذا زاد المستقرض شيئا على القرض بدون شرط عليه فإنه لا بأس به. طيب، فإن عاد المستقرض الذي زاد ليستقرض من الأول، هل يقرضه أو يقول هذا يزيد على القرض فلا أقرضه؟ الأول أو الثاني؟ أنتم فهمتوا الصورة زين؟
يقرضه يا شيخ.
هذا الرجل الذي أوفاه المستقرض وزاده، لو جاءه المستقرض مرة ثانية ليستقرض منه، أي يقرضه أو لا؟
يقرضه.
نعم يقرضه، يقرضه ما دامت المسألة ليست مشروطة فلا بأس. أما لو قال: أقرضك 1000 بـ1100، فهذا حرام، لأنه ربا جامع بين ربا الفضل ورباء النسيئة. نعم.
حدثنا أبو كامل الجحدني قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الجريري عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فتخلف ناضحي وساق الحديث وقال فيه فنخسه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لي اركب بسم الله وزاد أيضا قال فما زال يزيدني ويقول والله يغفر لك. وحدثني أبو الربيع العتكي قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر قال لما أتى علي النبي صلى الله عليه وسلم وقد أعيا بعيري قال فنخسه فوثب فكنت بعد ذلك أحبس خطامه لأسمع حديثه فما أقدر عليه. فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعنيه فبعته منه بخمس أواق قال قلت علي على فقلت قال قلت على أن ظهره لي على أن لي ظهره إلى المدينة قال ولك ظهره إلى المدينة قال فلما قدمت المدينة أتيته به فزادني وقية ثم وهبه لي.
في هذا دليل يعني على عوائد مما سبق وعلى أنه ينبغي أن يقرب الإنسان من العالم ليتحدث إليه ويسمع حديثه وفوائده. ولهذا يقول جابر رضي الله عنه أحبس خطامه لأسمع حديث من؟ حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه أيضا أنه ينبغي للعالم أن يحدث أصحابه بما ينفع حتى يكون بركة عليهم. وكما تعلمون الآن فيه اختلاف في مقدار الثمن وفي كيفية العقد. وقد ادعى قوم بأن حديث جابر هذا مضطرب لاختلاف الرواة فيه هذا الاختلاف البين. ولكن الصحيح عند أهل الاصطلاح أنه إذا لم يختلفوا في أصل القضية فإن مثل هذه الأشياء يقع فيها الاختلاف حتى من الحفاظ ولا يعد ذلك اضطرابا. كما اختلفوا في ثمن القلادة التي في حديث فضالة بن عبيد. لكن هذا لا يضر ما دام أصل الحديث وهو البيع والشرط ثابتا بدون اضطراب فإنه لا يحكم بضعف الحديث. نعم.
حدثنا عقبة بن مكرم العمي قال حدثنا يعقوب بن إسحاق قال حدثنا بشير بن عقبة عن أبي المتوكل الناجي عن جابر بن عبد الله قال سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره أظنه قال غازيا واقتص الحديث وزاد فيه قال يا جابر أتوفيت الثمن؟ قلت نعم. قال لك الثمن ولك الجمل حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محارب أنه سمع جابر بن عبد الله يقول اشترى مني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بوقيتين ودرهم أو درهمين. قال فلما قدم صرارا أمر ببقرة فذبحت فأكلوا منها. فلما قدم المدينة أمرني أن آتي المسجد فأصلي ركعتين ووزن لي ثمن البعير فأرجح لي.
قوله فلما قدم صرارا هذا اسم موضع قرب المدينة يسمى صرارا. وقوله أمر ببقرة فذبحت فأكل منها هذا فيه رد بل فيه دليل على أن الحديث الذي صححه بعض الناس وهو أن لحم الإبل داء، البقر، البقر داء ولبنها دواء أو شفاء، أنه حديث باطل ويبطله القرآن الكريم. فإن الله تعالى صرح بالقرآن بأن البقر حلال، فهل يحل الله لعباده ما يكون داء عليهم؟ أبدا، لا يمكن هذا. لو كان داء لحرمه الله عز وجل. وفيه أيضا أنه ينبغي للإنسان الذي يريد أن ينظر في الأحاديث أن لا يعتمد على ظاهر السند، لأن ظاهر السند قد يكون متصلا وقد يكون الرواة ثقات، ولكن ينظر أيضا إلى المتن، هل يخالف ما علم بالكتاب والسنة أنه على خلافه؟ إن كان الأمر كذلك فليرده. ومن شرط الصحيح والحسن أيضا أن لا يكون معللا ولا شاذا، فكيف بحديث يخالف القرآن؟ وهذه النقطة لا يتفطن لها كثير من الناس، والعجب أنهم محدثون والحمد لله وعندهم علم بالحديث وعندهم علم بالمصطلح، ويعلمون أن من شرط الصحيح أو الحسن أن لا يكون معللا ولا شاذا، ويغفلون عن هذه النقطة وهي نقطة مهمة. ولهذا نحن، أنا أشهد أن الرسول ما قال هكذا، ما قال إن لحمها داء وإن لبنها شفاء. اللبن قد يكون شفاء لكن من غير هذا الحديث، لكن لحمها داء والله أحلها والرسول يأكلها، وقد ضحى عن زوجاته بالبقر وأكلوا منها وأطعموا منها في حجة الوداع، ذبح البقر عن زوجاته عليه الصلاة والسلام. نعم.
حدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة قال أخبرنا محارب عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة.
أيضا في الرواية سبقت أنه يسن للقادم من السفر أن يصلي في المسجد، يصلي في المسجد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك ويأمر به أيضا، فهو من السنن الثابتة بالقول وبالفعل، وأكثر الناس غافلون عن هذا، لا تكاد تجد في كتب الفقهاء رحمهم الله ويسن لمن قدم البلد أن يصلي ركعتين في المسجد قبل أن يدخل بيته، هذه لا تكاد تجده، وهي كما رأيتم سنة. نعم.
حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة قال أخبرنا محارب عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة، غير أنه قال فاشتراه مني بثمن قد سماه، ولم يذكر الوقيتين والدرهم والدرهمين، وقال أمر ببقرة فنحرت ثم قسم لحمها.
هنا قال فنحرت، وفي اللفظ الأول رواية الأولى ذبحت، فهل يطلق النحر على الذبح؟ الجواب نعم، يطلق النحر على الذبح، لأنه لا ينحر من البهائم، بهيمة النعام، إلا الإبل فقط، وأما البقر فتذبح والغنم تذبح أيضا، فيكون المراد فنحرت يعني ذبحت. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن جريج عن عطاء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له قد أخذت جملك بأربعة دنانير ولك ظهره إلى المدينة.
جاء السؤال. نعم. نعم.
من عرف بأنه إذا اقترض من إنسان يرد بزيادة.
نعم.
إذا أرجع إلى هذا الرجل مرة ثانية ليستقرض منه، وكان بنية الرجل الثاني أنه يقرضه لأنه علم منه أنه يزيد.
فلا أثر من ذلك. أين يجوز؟ لأنه قد يفعل وقد لا يفعل، قد يزيل في الأول في القرض الأول ولا يزيد في الثاني. يحيى هذه من الألفاظ التي تعتبر الشاذة، لأن أكثر الروايات على أنه لم يهب له، فالروايات على أن الرسول هو الذي طلب بيعه. نعم. هي تسقط. نعم، إذا قدم البلد والمساجد مغلقة سقطت السنة لسقوط مكانها. لا بأس، يذهب إليه. ولذلك لو أنه مثلا اعتمد أن يصلي في أول مسجد في البلد لكان أحسن. لا لا، المحطات خارج البلد. ها؟ في البلد نفسه تصلي فيها الصلاة الخمس مسجد. هنا يحصل كباء. نعم، إذا رجع نعم. لا، البيت ما صلى في ركعتين. حتى لو دخل بيته وجد، يعني لو وجد المساجد مغلقة ودخل بيته لا يصلي. تكلمنا على هذا، قلنا اختلاف الرواة في الثمن هذا اختلاف كثيرا، لكن هذا لا يوجب أن يكون الحديث مضطربا، لأن أصله وهو البيع والاستثناء لم يختلف فيه الرواة. نعم.
شيخ بارك الله فيكم، يعني كثيرا ما نراكم تلتمسون حكما لبعض أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، فهل ترون شيخ حكمة لصلاة ركعتين إذا قدم من السفر؟
اي نعم، الحكمه والله اعلم ان يكون سلامه في بيت الله على 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 وتحيته لربه عز وجل قبل ان يحيي اهله، هذا والله اعلم حكمه. نعم. ايش؟ لا، العروس للرجل والعريسه هي المراه، وان شئت فراجع كتب اللغه للراجع كتب اللغة التي بعد تتحفنا، ربما يكون جائز باللغة.
ذكر النووي حفظه الله.
نعم.
النووي رحمه الله ذكر أنه يطلق كليهما.
عليه كليهما؟
نعم، وكذلك رجعت إليها في القاموس فقال منها تطلق عليه.
وعريس؟
عريس للرجل أيضا تطلق وللمرأة.
الرجل والمرأة يصح هذا وهذا. نعم. تأكد عاد ونجيبها لنا. نعم. نعم. لا، ما نشهد للشخص بعينه، ما لا نشهد للشخص بعينه، لكن عبد الله بن حرام، لأن الصحابة كلهم يقولون شهداء أحد، يطلقون عليهم الشهداء. نعم عبد الله.
هذا من زوات الأسباب.
نعم،
من زوات الأسباب، يعني يصلي في وقت،
يعني لو قدم البلد بعد العصر، بعد صلاة العصر يصلي، لأنه من ذوات الأسباب.
شيخ بارك الله فيك، هل ركعتي السفر
يعني
البلد الذي
هو
مقيم فيه
أم
إذا ذهب إلى الرياض
يصلي هناك؟ لا، الظاهر أنها البلد اللي هو مقيم فيه، يعني انتهاء سفر، وسفره لا ينتهي إلا برجوعه إلى بلده. أحسن
الله عليك. الظاهر أنه طيب
الذي تزوجنا رجع جابر. نعم، البنات
يعني ليست
بنات، لأن
ممكن أن نقول
للمثال،
ممكن أن
يتزوج
امرأة
لخدمة
أهلي.
هذا سؤال جيد، لأن أخوات جابر لسنا بنات لزوجته اللي هو تزوج، نقول نعم، لأن الزوجة عليها أن تربي أولاد زوجها في البيت. نعم يا أحمد. نعم يجوز أن يذبح ما ينحر وينحر ما يذبح، لكن الأفضل اتباع السنة في ذلك. البعير إذا نحرتها إذا ذبحتها صعب جدا، لأن الدم يصعب انقياده إلى 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 أعلى الرقبة، فلهذا كان من الحكمة أن البعير تنحر حتى يكون الدم يخرج بسرعة ويتفرق بسرعة، يتفرغ بسرعة. نعم الأسئلة هذه أكثر من ثلاثة. نعم نعم يلا وخالد خالد أسكت هذه الليلة.
باب من استسلف شيئا فقضى خيرا منه وخيركم أحسنكم قضاء. حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال أخبرنا ابن وهب عن مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرا، فرجع إليه أبو رافع فقال لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا، فقال أعطه إياه إن خيار الناس أحسنهم قضاء.
هذا أحسن في الصفة، هذا أحسن في الصفة، يعني أنه استسلف عليه الصلاة والسلام بكرا صغيرا ورد خيارا رباعيا، فهذا أحسن مما استقرض بالصفة، وهذا لا إشكال فيه. ولهذا لو استسلفت من شخص برا وسطا وأعطيته برا جيدا فلا بأس. والصحيح كما سمعتم فيما سبق أنه حتى في الكمية لا بأس بالزيادة ما لم تكن شرطا. أفهمت؟ فهمت؟ أنت ما فهمت؟ أين ذهبت؟ أجب زك الله خير، أين ذهبت؟ لا تكن جبانا، أين ذهبت؟ وصلت إفريقيا؟ إذا استسلفت منك برا وسطا وأعطيتك بدلا عنه برا جيدا يجوز أو لا يجوز؟ نعم السؤال له، هذا اللي سرح الدنيا هضل شوي. نعم يجوز. طيب استسلفت منك صاعا وأعطيتك صاعين لا يجوز؟ لست معنا من أول الدرس، اللهم اهدي. ها يجوز إذا لم يكن شرطا. تمام. وفي هذا الحديث الحث على حسن القضاء. حسن القضاء يكون بأمور، منها أن يقضيه خيرا مما يطلبه، ومنها أن لا يماطله لا يماطله، ومنها أن يعطيه بسماح لا بتكرر. بعض الناس صحيح يوفي ولا يماطل، لكن إذا أعطاك كأنه يمن عليك بشيء واجب عليك. نعم.
حدثنا أبو كريم قال حدثنا خالد بن مخلد عن محمد بن جعفر قال سمعت زيد بن أسلم قال أخبرنا عطاء بن يسار عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا بمثله، غير أنه قال فإن خير عباد الله أحسنهم قضاء.
في هذا دليل على جواز الاستقرار من وجهاء القوم وأعيان القوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه خير الناس وسيد الناس ومع ذلك يستسلف. فلا يعد هذا من السؤال المذموم، ولا يعد هذا مما يخالف المروءة، بل لا بأس به. أين؟
حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن بشار بن عثمان العبدي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلمة بن قهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال كان لرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حق فأغلظ له، فهم به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لصاحب الحق مقالا، فقال لهم اشتروا له سنا فأعطوه إياه، فقالوا إنا لا نجد إلا سنا هو خير من سنه، قال فاشتروه فأعطوه إياه، فإن من خيركم أو خيركم أحسنكم قضاء.
في هذا الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، حيث صبر على إغلاق هذا الرجل، وهذا الرجل يظهر والله أعلم أنه من الأعراب، لأن الأعراب ليس عندهم الرقة في المعاملة، وكما مر عليكم الأعرابي الذي جذبه جذب رداءه حتى أثر في رقبته عليه الصلاة والسلام، فالتفت إليه ولم يعنف. وفي أيضا دليل على محبة الصحابة للرسول عليه الصلاة والسلام وتوقيرهم له، حيث أمه بهذا الرجل، وفيه دليل على عدل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال إن لصاحب الحق مقالا. فهل نقول هذا العموم يشمل ما إذا قال عنه في غيبته أو لا؟ يعني في حضرته لا بأس أن صاحب الحق يتكلم، لكن إذا كان غائبا فهل لمن له الحق أن يتكلم فيه ويقول فلان مطلني فلان ظلمني وما أشبه ذلك؟ الجواب نعم، لأن الله تعالى يقول لا يحب الله الجهر بالقول الجهر لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. الله أكبر. قدمنا وفي هذا الحديث دليل على جواز التوكيل في الشراء وجواز التوكيل في الوفاء، يعني أن توكل من يوفي عنك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وكلهم في الشراء ووكلهم في الوفاء. وفيه أيضا دليل على ما ترجم له، وهو جواز الوفاء بأوفى وأحسن مما يجب.
السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب المساقى في باب من استسلف شيئا فقضى خيرا منه وخيركم أحسنكم قضاء. حدثنا
قية الحديث قرأنا كثيرا من هذا الباب
بقي طريقين
الله. نعم
بقي طريقان.
نعم.
حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن علي بن صالح عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال استقرض رسول الله صلى الله عليه وسلم سنا فأعطى سنا فوقه وقال خياركم محاسنكم قضاء. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال جاء رجل يتقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا فقال أعطوه سنا فوق سنه وقال خيركم أحسنكم قضاء.
اللهم صل. الحديث الطريق المطول يكتب.
باب جواز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلا. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وابن رمح قال أخبرنا الليث حاء وحدثنيه قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن أبي الزبير عن جابر قال جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة ولم يشعر أنه عبد فجاء سيده يريده فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه فاشتراه بعبدين أسودين ثم لم يبايع أحدا بعد حتى يسأله أعبد هو.
شرح الحديث.
شرح الحديث.
نعم.
قوله جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة هذا محمول على أن سيده كان مسلما ولهذا باعه بالعبدين الأسودين والظاهر أنهما كانا مسلمين ولا يجوز بيع العبد المسلم لكافر ويحتمل أنه كان كافرا أو أنهما كانا مسلمين.